Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم جمعة 26 من شهر 6 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مؤتمر برلين يقدم مليار و800 مليون دولار دعما للحكومة الانتقالية ويتعهد بتقديم المزيد خلال فترة الانتقال. مؤتمر شركاء السودان يطالب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب و381 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للبلاد. وفد الوساطة لمفاوضات جوبا لسلام السودان يصل الخرطوم برفقة كبار المفاوضين في مسار تنظيمات الجبهة الثورية السودانية. تجمع المهنيين يتفق مع حمدوك على مليونية 30 يونيو والإسراع بتعيين الولاة المدنيين والتعجيل بتشكيل المجلس التشريعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلن شركاء السودان في خطاب مؤتمر برلين يوم الخميس التزامهم بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي للمرحلة الانتقالية وبذل الجهود لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتصفية ديون السودان. وبلغت المساعدات التي التزم بها شركاء في المؤتمر أكثر من مليار و800 مليون دولار، خصصت للجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية. وأكد صندوق النقد الدولي أن السودان يجب أن يتلقى مساعدات تقدر ب 2 مليار دولار لسد الفجوة الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية. وأعرب وزير الخارجية الألمانية الدولة المضيفة للمؤتمر عن سعادته وإعجابه للدعم المقدم للسودان والذي بلغ مليار و800 مليون دولار إلى جانب 400 مليون دولار من البنك الدولي. ووصف المؤتمر بأنه جيد جدا ويؤسس لشراكة سياسية دائمة لإعادة بناء السودان ومعالجة الحاجات الملحة لمعالجة الوضع. وقال أن المؤتمر فتح الباب لإعادة دمج السودان في النظام المالي، وأشاد بصندوق النقد الدولي وبالبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقية لمواقفهم البناءة. من جانبه أعرب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك عن سعادته ورضائه بمواقف الدول، ووصف الحضور بغير المسبوق مشير إلى حضور جميع الدول المدعوة، وقال أن المؤتمر توصل إلى شراكة تضع الأساس القوي. أعلن الاتحاد الأوروبي عبر إداراته المختلفة عن التزامه بدعم السودان ب 381 مليون يورو لهذا العام، من بينها الدعم التنموي والإنساني ولجائحة الكورونا. وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي في كلمة له أمام مؤتمر شركاء السودان أن التضحيات التي بذلها الشعب السوداني للعودة ببلاده إلى الطريق القويم تمثل بصيص أمل في أفريقيا، يجب أن تحظى بالدعم اللازم. ودعا جميع القوى السياسية دعم حمدوك كما دعا الجيش لدعم المرحلة الانتقالية، وناشد الحرية والتغيير بالحفاظ على الوحدة والتماسك وصولا للانتخابات، كما دعا لتعيين المجلس التشريعي وتعيين الولاة باعتبارها مفتاح العمل الديمقراطي. وقال أن الاتحاد الأوروبي سيكون أهم الجهات المانحة للسودان بتوفير أدوات وقدرات المساعدات الإنسانية وحث المجتمع الدولي للقيام بالتزاماته في مساعدة السودان، كما ناشد الشركاء للمساعدة لإعادة الشعب السوداني للنظام المالي الدولي. أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيس ميلس التزام البنك بدعم جهود السودان لمعالجة المتأخرات واتباع طرق جديدة لمساعدة السودان. وقال أن البنك سيوفر 400 مليون دولار كمنحة لتصفية المتأخرات عبر مساهمات من المانحين لدعم الفترة الانتقالية. وقال أن سداد المتأخرات ليس سهلا ويجب التعاون مع الحكومة الانتقالية في هذا الصدد. وقال أن معالجة المتأخرات سيمكن السودان من الاستفادة من 1.7 مليار دولار حتى 2021، وقال يجب القيام بعدة خطوات على صعيد الاقتصاد الكلي والاتفاق مع المانحين لمعالجة الديون وفوائدها عبر مواقيت. وقال نريد أن نتقدم بسرعة، والسودان يمثل أولوية بالنسبة لنا. من جانبها طالبت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بجدولة الإصلاحات عبر مواقيت، موضحة أن الأمر ليس سهلا، وقالت أن المطلوب من السودان تحقيق إصلاحات صعبة، ولابد من تلقي التمويل اللازم من المؤتمر لتوفير 2 مليار دولار ليتمكن من سداد الفجوة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة على حاجة الدعم السياسي والمالي من المجتمع الدولي للانتقال الديمقراطي ودعم الحكومة الانتقالية من أجل إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وطالب الأمين العام في كلمة له في مؤتمر شركاء السودان الذي اختتم أعماله أمس ببرلين، طالب بوحدة العالم لدعم السودان لأنه يستحق ذلك، مشيدا بدور السودان في دعم اللاجئين واستضافتهم، وقال أن الوضع في السودان محفوف بالمخاطر التي لا يمكن تجاوزها بدون دعم المجتمع الدولي. أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بامبيو اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم الأربعاء، وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أن اتصال بامبيو وحمدوك استعرض التقدم المهرس لمعالجة المتطلبات السياسية والقانونية للنظر في شطب السودان من قائمة الإرهاب. وقال وزير الخارجية الأمريكية لقناة الحرة بعد المحادثة مع حمدوك أمس، تحدثت مع رئيس الوزراء السوداني قبل ساعات ونعمل عن قرب في محاولة التوصل إلى حل يخرج بنتائج صحية للقيادة الجديدة والشعب السوداني، وأعرب عن عمله في التوصل إلى نتائج مرضية خلال أسابيع، وأضاف ليس لدي أي تفاصيل يمكن أتشاطرها معك، فريقي على الأرض يعمل عن قرب مع القيادة السودانية في محاولة للتوصل إلى نتيجة جيدة، وكل أمل أن ذلك سيتحقق في الأسابيع المقبلة. وصف السودان يوم الخميس التقرير السنوي للخارجية الأمريكية عن الإرهاب الصادر أمس بأنه مبشر بقرب خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي لم يفارقها منذ العام 1993 نتيجة لسياسات النظام البائد في دعم المنظمات التي ترعى الإرهاب الدولي. وقالت وزارة الخارجية في بيان أن التقرير الأمريكي الصادر عن الإرهاب جاء معترفا بعدم دعم السودان بشكله الجديد للإرهاب بأي شكل من الأشكال، وأشاد في نفس الوقت بدور الحكومة الانتقالية في هذا المجال. وأشارت الخارجية في بيانها إلى اقتراب الوصول إلى تسوية مرضية مع أسر ضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام، وهو ما من شأنه تمهيد الطريق لرفع اسم السودان قريبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وجددت الخارجية في بيانها تأكيدها على تعاون السودان التام مع المنظمات الإقليمية والدولية في سبيل القضاء على ظاهرة الإرهاب الدولي بكافة صوره. تقدمت وزارة الخارجية بخطاب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الموقف من آخر تطورات قضية سد النهضة الأثيوبي ونتائج جولات المفاوضات الثنائية والثلاثية. وأكد السودان في خطابه وفق بيان صادر عن وزارة الري على مواقفه المبدئية التي بيّنها في خطابه السابق أول هذا الشهر، ودعا السودان قادة الدول الثلاث لإظهار إرادتهم السياسية والتزامهم بحل القضايا القليلة المتبقية. وحصل الأطراف إلى اعتماد المسودة الشاملة التي قدمها السودان في المفاوضات الأخيرة كأساس لعمل وإكمال وثيقة الاتفاق التي ترضي جميع الأطراف، كما شدد على إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق لما يترتب عليه من تعريض سلامة تشغيل سد الروسيرس وبالتالي حياة الملايين من الناس الذين يعيشون في المنصب لخطر كبير. ونبه الخطاب أيضا إلى أن الزمن المتوفر للوصول للاتفاق ضيق وحرج جدا، ودعا الجميع للعمل بجد للوصول للحظة تاريخية في حوض النيل وتحويل سد النهضة إلى محفز للتعاون بدلا من سبب للصراع وعدم الاستقرار. وصل الخرطوم يوم الخميس وفد الوساطة لمفاوضات جوبا لسلام السودان برفقة كبار المفاوضين في مسارات تنظيمات الجبهة الثورية عرمان وتوغوت وأبو نمو في زيارة للبلاد تستغرق يومين. وقال عضو فريق الوساطة ديوم مطوق للصحفيين بمطار الخرطوم أن الزيارة تهدف للتباحث مع الوفد المفاوض الحكومي في بعض القضايا العالقة في الملفات المختلفة. وأوضح أن فريق الوساطة رأى أن يأتي للخرطوم ببعض الأفكار التي يمكن أن تحدث اختراقا في مربع السلام، وأضاف قائلا كان من المأمول أن يكون يوم 20 يونيو يوما للتوقيع بالأحرف الأولى، ولكن لبعض الصعوبات وضعنا خطة جديدة لإنجاح هذه العملية. وأوضح أن فريق الوساطة جاء للخرطوم للاجتماع بالمفاوضين السودانيين، ومن ثم الاجتماع بالقيادة السياسية بالبلاد، رئيس المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء. وأعرب مطوق عن عمله في أن تزلل الزيارة العقبات. بحث تجمع المهنيين السودانيين مع رئيس الوزراء طلع حمدوك يوم الخميس قضايا الساعة، أبرزها مليونية 30 يونيو والسلام وتكوين النقابات وهياكل السلطة، بالإضافة إلى أزمة الدواء. وأمن الطرفان على أن مليونية 30 يونيو ليست مجرد استعادة لذكرى تلك الملحمة العظيمة من العام الماضي، وإنما تجي هذه المواكب كتعبير عن رغبة الشارع في إصلاح مسار الفترة الانتقالية وتحسين تصديها لقضايا الانتقال. واتفق الطرفان على استكمال مهام الثورة بقيادة لجان المقاومة وجميع قوى الثورة الحية وقطع الطريق أمام قوى الردة، كما شدد اللقاء على دور الأجهزة المختصة في تأمين مسارات المواكب. واتفق الطرفان على قيام نقابات حرة ومستقلة كواحدة من أهم مطلوبات التحول الديمقراطي. اتفق تجمع المهنيين السودانيين مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على أهمية إدارة عملية السلام بصورة متوازنة على أساس شامل يضع تحقيق السلام ووقف أسباب الاحتراب والتحميش بين أبناء الوطن، مع اعتبار الدور المجتمعي في بناء السلام وأهمية استصحابه في التفاوض. ونقل بيان صادر عن تجمع المهنيين أن حمدوك قوله أن مجلس الوزراء منخرط الآن في اتصالات مع الأطراف غير المشاركة حاليا في مباحثة جوبا. واتفق الطرفان أيضا على ضرورة الإسراء بتعيين الولاة المدنيين والتعجيل بتشكيل المجلس التشريعي. وبحسب بيان صادر عن تجمع المهنيين فأن حمدوك أرسل خلال الاجتماع بملاحظات تتعلق بالتمثيل النسبي والتوافق حول المرشحين للمجلس المركزي للحرية والتغيير، وقال بأنه في انتظار خطوتهم القادمة للمضي قدما باستكمال هياكل السلطة. أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور عن ظهور 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 137 حالة مؤكدة. وأكد مدير الصحة بالولاية دكتور سليمان آدم حدوث تراجع في حالات الإصابة والوفيات بمرض كورونا بشمال دارفور، ومع ذلك شدد على أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة استقرار الأوضاع الصحية خاصة بعد ظهور المرض بعدد من المحليات بينها اللعيد، لتصل بذلك جملة عدد المحليات التي ظهرت بها حالات الإصابة بكورونا 11 محلية بشمال دارفور. دخل العاملون بهيئة مياه ولاية الجزيرة في إضراب عن العمل لأجل غير مسمى منذ يوم الثلاثاء. وقال المهندس أحمد مصطفى جار النبي مدير عام الهيئة أن الإضراب نفذ بنسبة 12% من جملة العاملين بالهيئة وشمل جميع محطات الخدمة بمحليات مدن الكبرى فقط. وأقر المدير هيئة مياه الجزيرة بمشروعية أسباب الإضراب والتي تمثلت في المطالب المشروعة للعاملين مرتب مايو ومنحة عيد الفطر المبارك. وكانت لجان المقاومة بأحياء الدباغة والعشير بمدينة مدني قد خرجت في مسيرات عبرت فيها عن معاناة المواطنين بسبب انعدام المياه وقطوعات الكهرباء المستمرة، مؤكدة على ضرورة معالجة قضايا العاملين حتى لا تتضرر الأسر بانعدام المياه. نظم العاملون بولاية الجزيرة صباح الخميس وقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية بمدني بسبب تأخر صرف مرتبات شهر مايو الماضي. وقال حسن أحمد حسين عضو لجنة المعلمين بالولاية أن كل ولايات السودان صرفت مرتبات شهر مايو عدا ولاية الجزيرة، الأمر الذي يؤكد سيطرة أعضاء النظام البائد على الولاية. وجدت مطالبة العاملين بالإسراع في تعيين الأولى المدنيين. من جانبه أكد عماد السميت أن الوقفة الاحتجاجية تمثل كل العاملين والمواطنين بالولاية الذين يشكون من ضعف خدمات الصحة والكهرباء والمياه والطرق وتأخر التحضيرات للموسم الزراعي الصيفي. من جهتها تساءلت حناء بشير معلمة ثانوي لماذا كل ولاية السودان صرفت عدد جزيرة، مشيرة إلى استماع العاملين بالولاية خلال 3 أسابيع الماضية لعدد من الوعود من وزارة المالية دون ما تحقيق أي نتائج ملموسة. توقف مركز غسيل الكلى بمدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر يوم الخميس بسبب وجود حالة مشتبهة في أنها مصابة بالكورونا. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الطاقم الطبي العامل بالمركز توقف عن العمل بسبب الحالة المشتبهة، وأدى ذلك إلى خروج 33 من المرضى بالعنابر إلى خارج المركز. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا من مدينة بورت سودان في هذا الخصوص:
شهد اليوم مركز غسيل الكلى ببورت سودان توقف عن العمل وعدم استجابة الكوادر الصحية العاملة من السيسترات للعمل بسبب وجود مريض مشتبه به داخل المركز، وحرم مرضى الورزية الثانية الأم حوالي 33 من القسيل، وكذلك أيضا الوردية الثالثة اللي تبدأ من الساعة 4 مساء برضو من القسيل.
نفذت لجان المقاومة في ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض بارة أمروابة والمزروب بالتزامن مع وقفات احتجاجية أمس الخميس مطالبين بإكمال هياكل السلطة وإقالة والي الولاية وتقديم مرتكبي مجزرة الأبيض إلى المحاكمات. وقال محمد أحمد عضو لجان المقاومة بالأبيض لراديو دبنجا قال أن الحشود بمدينة الأبيض نفذت مسيرتها من أمام المجلس التشريعي إلى الصينية القضائية قبل تسليم مذكرة حوت مطالبها لرئاسة محلية شيكان. وأشار أحمد إلى استمرار الوقفات التصعيدية بالمدن الرئيسية بالولاية حتى 30 من يونيو الحالي. وأضاف محمد أحمد عضو لجان المقاومة بمدينة الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
جدول بتاع التصعيد تنفذت الوقفات في مروابة وفي الأبيض وفي بارة في نفس الزمن. بتاعة الأبيض كانت في امتداد الشارع بتاع الجيش من المجلس التشريعي لغاية الصينية تحت القضائية، كانت في مذكرة من رئاسة محلية شيكان، حيكون امتدادا 30 يونيو.
ندت ناشطون في المجال البيئي في 4 قرى بعدم إغلاق الغابة وسماح بزراعتها لمدة 4 سنوات، واعتبروا ذلك استمرار في النهج المدمر للبيئة ومخالفة صريحة للقرارات السابقة. وقال أحمد إبراهيم جادير رئيس لجنة مقاومة قرية الرواشدة لراديو دبنجا قال أن ممثلين للجان المقاومة في 4 قرى محيطة بغابة الفيل وهي الرواشدة ودار الزين وهو التناير وهو تكابو عقدوا اجتماعا مع والي الولاية المكلف نصر الدين عبد القيوم، وأوضحوا أن الوالي أبلغهم بعدم إمكانية إغلاق الغابة هذا العام والسماح بزراعتها لمدة 4 سنوات. وأضاف أحمد إبراهيم جادير رئيس لجنة مقاومة الرواشدة بولاية القضارف لراديو دبنجا:
إذا بالوالي يفاجئنا بقراره بالسماح للزراعة مناقضا قراره الأول المؤرخ بيوم 9/4 الذي يمنع الزراعة وقطع الجاير بحجة لا توجد لدينا إمكانيات لقفل الغابة، فأنا بتساءل كيف أتى بقراره الأول عندما أصدر غضب الأول بمنع الزراعة، فهل هذه الإمكانيات حتى الآن اضمحلت؟
وكان والي القضارف قد أصدر قرارا في شهر 4 الماضي بناء على موجهات إدارة الغابات الاتحادية بإغلاق الغابة ومنع الزراعة والقطع الجائر، وكان ناشطون قد حذروا في وقت سابق من تحول غابة الفيل بولاية القضارف إلى صحراء جرداء بسبب القطع الجائر والزراعة. نظم الصيادلة أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة الصحة مطالبين الحكومة بالتدخل لمعالجة أزمة الدواء، وأوضحوا أنهم بصدد التخلي عن مزاولة المهنة وتسليم صور من شهادات ممارسة المهنة وشهادات تسجيل المؤسسات الصيدلانية في حال عدم تنفيذ مطالبهم خلال أسبوع، وطالبوا وزارة الصحة بتحديد موقع الخلل وأعطف أحد المشاركين في الوقفة في هذا الخصوص.
المطلوب الآن أول أن نحن متعشمين فيه الآن وضع خطط واضحة كويس. السودان في خلال الفترة اللي فاتت فقد مزاغته على مستوى الشركات الخارجية، إضافة إلى ذلك 300 أو 600 مليون دولار في نوت أتراكتيف ماركت بالنسبة للشركات البرة، فعلى الأقل الأسعى بدون بأسعار كومبيتيتيف ديت أو أسعار شوية مناسبة بالنسبة للدول نشجعهم لأنهم يجوا ويستثمروا. في الوضع الراهن باختصار إنه نأخذ سياسات ويحل المشكلة.
الخبر الأخير في النشرة، أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية كسلة تمديد فتح الأسواق من الساعة 6 صباحا وحتى 3 عصرا بدلا من الساعة 12 ظهرا، وأوضحت أن التمديد جاء لمنع تكدس المواطنين في الأسواق. من جهة أخرى، نظم أهالي حي الكارة بكسلة أمس الخميس وقفة احتجاجية استنكارا لقرار حكومة الولاية بالتراجع عن تحويل مركز المرأة العاملة إلى مركز صحي للحي ومنح جزء من المبنى لمنظمة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وأشعل المحتجون إطارات السيارات وتجمهروا أمام بوابة المبنى مطالبين حكومة الولاية بالمضي قدما في القرار الصادر في شهر 11 سنة 2019 والذي نص على تحويل المبنى إلى مركز صحي تابع للحي. من جهة أخرى، بدأ تجمع المهنيين في كسلة خطواته التصعيدية بعد انتهاء مهلة اليومين التي منحها لوالي الولاية لإقالة مدير عام المالية ومدير الموازنة، حيث نظم التجمع وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. We'll be right back.
السلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو
يا الحصة وطننا الحصة وطن يونايتد ويست
لاست راديو دبنجا يقدم حنبنيه
الحصة وطننا الحصة وطن
حنبنيه برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع. يأتيكم من راديو دبنجا حنبنيه حرية سلام وعدالة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حنبنيه، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف كل من حازم حمد الله المشرف الميداني العمل منظمة فولونتير الطوعي العاملة في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد بولاية نهر النيل، والسيد عبد الإله عيدروس مدير المنظمة، عشان ما نتعرف على طبيعة عملهم والخدمات اللي بيقدموها للمجتمع هناك. أعزائي المستمعين، حنبدأ لقاءنا بالسيد حازم. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، يا ريت لو وديتنا نبذة بسيطة عن المنظمة وأنشطتها.
منظمة فولنتير الشبابية انطلقنا في حملة كوفيد 19 لنا شهرين في حالين الله، وحملتنا شغالة يوميا يعني والله. معنا بغطي المؤسسات الحكومية، الأقسام، الطنبات، الأفران، الكهرباء، الموية، البنوك، السجن، الحراسات، الأقسام الفرعية في الأحياء، ومنه بننتقل طوالي بعد ذاك الكبري، يعني المدخل بتاع الكبري. بعد الزمن نخش زمن الحجر الساعة 3 بنشتغل في المعابر، ثاني بنكون يعني جارين لحد الساعة 11-12 كده تقريبا. يعني بنشتغل برضو عمل تعقيمي وعمل توعوي بواسطة الكلور، بنوزع الرشو والكلور اللي هو بتاعت المسح بتاع العيادي، حنات بنوزع لها اللي بيجي في باغات صغيرة دي. أما العربات المارة طبعا برضو بنقصده، وأحيانا بنعمل حملة في الشارع تعقيم عام للعربات المارة، بنعقم العربات جوا، وبالذات المؤسسة بتاعت المرور برضو بتهمها شديد جدا لأنه فيها دواخل كثيرة جدا، بنعقمها الصباح وبنكون قاعدين فترة زمنية يعني في الباب، بنعقم أي زول خاشي في المرور ويكون شايل ملفه عشان ما يمشي الضلوع عمله الخدمي. في حتة برضو يعني محل حساس شديد جدا برضو بنقصده، الواحد من تبع كده طوال بيتوجه الحتة الحساسة. جوامع برضو عندنا فيها عمل يعني بنعقمه، وبعد ذاك شنو بتتقفل.
شغلكم ده كبير، عندكم تيم
كبير جدا جدا والله. حتى المستشفى ذاته، المستشفى العسكري والمستشفى التخصصي عبر برضو ساهمنا بتعقيم مستشفى بربر كويس قدامك. بنحاول بقدر ما نقدر يعني بنغطي، يعني بنعمل تغطية وعملتنا يعني مستمرة والله. يسي أنا جاي من قسم حي المطار، يسي حاليا وشغال في الشارع داك، وبعد ده جيب أقوم برضو عندي محلات معينة بنقصودة يعني خارج من الحجر يجي علينا. ده بنمشي المعبر، يعني المعبر هو مدخل عبر ذات الكبري بتاع عبر.
في المعبر بتشتغل
يعني
هناك؟
المعبر ده أساسا المدخل الرئيسي بالنسبة لعبر الوافدين الجايين من الخرطوم. نحن كنا يعني متهمين أنه الناس المشت من هنا عيدت عندها أشغال وأعمال هنا، بتجي يعني بعد العيد بتجي خاشة، والحتة دي الولاية طلعت قرار أنه الدخول إلا يكون بتصريح يعني، وحدد الزمن معين بالنسبة للمواطنين بتاعين عبر الحجري، زمن الحجري يكون من الساعة 3. في ناس بتتخطى الحتة دي يعني، أنه اتضح أنه في ناس بيركبوا من الولايات يخشين عبر، قبل ما يخش عبر بالعربات بتنزلهم برا بيجوا برجلينهم، فالمدخل الوحيد بدخلهم يا كبري عبر، ما في طريقة إلا ما نكون متواجدين والشرطة معانا وقايمة بدورة يعني، بيرفعون في الدفارات بودهم للفحص هناك في الدار. بعد ما نأمن كويس يعني من اللي يكون زول عنده تصريح عنده حاجة زي ممكن يخش، لكن جات عربية خالي تصريح جات مخالفة بعد المغرب ما بتخش يعني بترجع طوال. مواطن جاي من السفر جاي من هنا طبعا الجهات الأمنية المختصة طبعا بنسلمك لها من الكبري تنزل، وبعد ده بيرفعهم في عربية بيتعقموا في محلهم ده، بنعقم العربية ذاتها أساسا بيركبوا فيها، ساكر الموجودين ذاتها بيتعقموا، كل التيم الطاقم الشغال بنعقمه بنديهم توعية كاملة أنه الناس دي ما يقرب عليهم ما يختلطوا معهم يكونوا بعيدين منه لحد ما يوصلهم، لأنه نحن محتاجين لشرطتنا محتاجين لسلامتهم، فما بنضمن زول جاي من برا أنه هل هو مخالف ولا ما مخالف، فنحن ما عندنا الضمان له فيه.
طيب الوسائل اللي بتستخدموا في حركتكم، عندكم وسائل واتيام كافيه؟
مع الوسائل شخصيه يعني، انا بالذات يعني بكون عندي مركبه حقتي انا ومتحرك بها شخصي. بنكون نفرين يعني بنغطي طرمبتين او ثلاثه، بنكون موترين ثلاثه شغالات سوا، المطر بيشيل نفرين. وفي بعض الاخوان من المنظمه طبعا بنرحلوا بننزلهم في الحته الثابته اللي بيكونوا شغالين فيها مركز ثابت، بالذات حتى بتكون حساسه زي المدخل العبور بتاع الكوبري، ما بكونوا يتحركوا منه يعني، قعدتهم تاني لحد المغرب ممكن يوم وجباتهم في محله. حتى بعد ما يجي تبديل بين الواحد عنده غرض يمشي يقضيه بنبدله بنفر تاني. لكن المؤسسات اللي هي بنقصد المؤسسات اللي بتجيب الناس بتدخل يعني، بالذات المويه الكهرباء الحراسات اللي هي محلات البلاغات الطرمبات كويس، برضو بنشتغل فيها، فيها زحمه شديد جدا بالذات الطرمبات دي، بنشتغل فيها دور بتاع تعقيم ودور توعوي.
شكرا لك السيد حازم، ومنها ننتقل للسيد عيدروس مدير المنظمة. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة. السيد عيدروس، زي ما حازم يتكلم عن عمل المنظمة والأنشطة اللي بتقدموها للناس، يا ريت لو كلمتنا برضو عن مصادر التمويل، من وين بتتلقوا تمويل أنشطة المنظمة؟
ما يتعلق بالمعقمات يا أستاذ أمين طبعا كلها بتجي ياهو السودان كله بقى عبر المؤسسات الصناعات الدفاعية، لكن بيجي بالغنوات بتاعت لجان المقاومة وبعض المبادرات الشغالة هناك. نحن برانش لمنظمة على مستوى الخرطوم، وهي عاملة شراكة مع وزارة الصحة الاتحادية، تدينا جزء من المعقمات اللي بتتحصل على هناك، اشتغلت على مستوى هنا وعلى مستوى تقريبا الفاشل. ما يتعلق بالمسألة بتاعت الوجبات وكده، تبرعات من المواطنين والخيرين هنا على مستوى عضبرة.
في صعوبات بتواجه الاتيام مثلا في الميدان أثناء أدائهم لعملهم؟
الصعوبات ليه مثلا الحركة ذكرتها هذه كانت بتكون واحدة منها، منظمة يمكن ما عندها وسيلة بتاع الترحيل، لكن بنستعين ببعض الأصدقاء يعني بيرحلون لكن محل الشغل بتاعهم، بعد ذاك تاني ممكن نشوف عربية تانية وحاجة نرحل الناس لبيوت، دي فيها مشكلة، خصوصا حتى المتبرع ده يعني بيكون في مشكلة بتاعت مواد بترولية، ما بيكون عنده بنزين ما بيكون عنده جهاز، دي واحدة من المشاكل. لكن تاني ما اعتقد فينا يعني، الناس بتتقبل المسألة، المؤسسات لما ندخلها وكده بتقبل المسألة دي وفاهمين. ويمكن نحن ومجموعة تانية بس شغالين تعغيم السطح تحديدا، مجموعة بتاعت شباب تاني ومنظمتنا على مستوى عبر، ما في جهة تانية شغالة، فالناس محتاجة للحاجة دي عشان كده بتقبلها يعني. وبل بالعكس بيكون علينا ضغط كثير نحن مرات يعني، الاتيام بتاعتنا بتكون شغالة في تلفون انه ظهر اصابة في حتة، والله في حتة محتاجة لتعغيم، فبيضطروا انه في اليوم بيشتغلوا اكتر من طاقتهم يعني. يعني احنا بنشتغل عبر برنامج محدد، الليلة حنعقم المكان الفلاني والفلاني، التيم الفلاني يطلع يعقم المكان كده، لكن بنلقى مرات بنضطر نطلع من الجدول بتاعنا ده لانه في جهات بتطلب بشكل عاجل انه نجي نعقم لها.
سلطات الولايه ما بتقدم لكم اعانات، ما بتوفر لكم مثلا وسائل بتاعت حركه وقود زي انتم مثلا قدمتوا لهم؟ تصور على اساس انه يساعدوكم، لانه الشغل كبير وفي النهايه ده شغل تكامل يعني.
والله يلا انا اقول لك بصراحه كويس، مجرد ما بدت الجائحه تكونت اشكال عديده ما بين المجتمع المدني وما بين لجان المقاومه وما بين الوزاره، لكن كان في صعوبات في انه الشغل ده يتم يعني. الوزارة صراحة ما قاعد تقدم لنا حاجات يعني، حتى المعقمات الكذا ما يعني، يمكن على مستوى مرة ولا مرتين طلعوا لنا عربية عشان توزع المعقمات اليدوية، لكن حتى على مستوى المعقمات على مستوى كذا ما في تعاون بصراحة شديدة يعني.
في المناطق بتاع التعدين يعني، الحسب المعلومات اللي عندنا انه فيه كثافة عالية من الناس وبتمثل بورة بتاع خطر بالنسبة للفيروس، وصلت المحلات دي ولا بس الشغل داخل المدينة؟
طيب يلا، نحن دي كانت رؤيتنا نحن انه يعني اذا كان في اشكال كبير مع بداية الجائحة حيكون في المناطق بتاعت التعدين دي، وخصوصا مناطق التعدين متاخمة لحدود مع مصر، ودي كانت منطقة بتاعت خطورة، فكنا نبهنا لانه يا اخي مفترض يكون مناطق التعدين دي فيها شغل يعني، شغل وغاية واحتياطي، قبل ما انه حياتهم كلها مربوطة بالمدن، تحديدا مدن نهر النيل عبرة وابو حمد، يعني حياتهم كلها قايمة على المدن بتاعت نهر النيل دي ومربوطين مع الحدود، الحركة ضبطها صعب جدا جدا، لكن كان ممكن يكون على مداخل المدن دي يكون في نقاط للتعغيم لغيره. الحالات المشتبهة الأولى كلها جات من على مستوى المناطق بتاعت التعدين دي يعني، أول حالات ظهرت على مستوى نهر النيل جاي من مناطق التعدين، وتحديدا جاي من مناطق الشلتين الحدود المصرية. على مستوى الأسواق هناك لأنه مناطق كبيرة جدا ومتفرقة ما في شغل بتاع، وصراحة ما في ممكن منطقة أو جهة يكون عندها القدرة على أنه تشتغل شغل هناك، مناطق متفرقة وكبيرة وذات كثافة عالية جدا جدا يعني. يعني مثلا سوق نوراية ده يكاد كل بضاعة سوق ليبيا 3-4 مرات عشان الناس يمشوا يشتغلوا على المناطق دي. دي مسألة صعبة يعني تحديدا للمجتمع المدني كويس. كان ممكن شغل الحكومة احتمال مفترض كان يكون عندها دور في الحتة دي, لكن بعد ذاك الاهتمام بهم بيجي بعد ما يجوا داخلين على مستوى المدينة. الكلام اللي قالوا لك أخونا تجاني إنه في بعض المعابر الناس بيستمون من المعبر بيقعدون في مناطق لحد ما يقضوا مدة العزل وكذا, لكن على مستوى مناطق التعدين ذاته صراحة ما في شغل يعني, لا تعقيم ولا حتى ظن شغل توعوي, وما في جهات قدرت تمشي هناك.
إذا في رسالة عايز توجهها براديو دبنجا بتوجهها ليتوجهها سواء كان على المستوى بتاع الولاية أو للمستوى بتاع السودان.
طيب والله إحنا على مستوى الولاية بنطالب الجهات المسؤولة على مستوى الولاية إنها تتشدد في مسألة المعابر دي, لأنه لحد أسي وين كان يعني مؤخرا ظهر بعض الاهتمام, لكن لسه ما زالت المعابر في دخول لعربات من ولايات أخرى وفي خروج من حتى من داخل المدينة. فبنطالب الجهات الرسمية في أنها تتشدد في المسألة دي.
شكرا لكل من حازم حمدنا الله المشرف الميداني العام لمنظمة فولنتير الطوعي بولاية نهر النيل, والسيد عبد الإله هيدروس مدير المنظمة على مشاركتكما في راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حنبنيو. وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن, أختي المواطنة, تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
الإجابة على بعض الأسئلة بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا, ونتمنى أنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى أنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق, وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب, وبالتالي الأطفال غير مستثنين. قد تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس, إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي, وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. هنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان. المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد أو يحتاجوا مشي المستشفى أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية, قحة, ارتفاع درجة الحرارة, لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم, وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال, لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن بيكون ضرورة, لأن هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانيين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلاً كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخدوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلاً بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء. برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم أنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة، والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، دي الأطفال لازم نراعي إنه ناخد احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف وممكن يكونوا عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة الثانية المهمة برضو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره، مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد، دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين، فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت، ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام، عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو، هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو، لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
حلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة، وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض معدي، ونحن عارفين المرض المعدي يعني شنو، بنتقل من زول مصاب للزول النصف. طيب إذا بدنا نشوف عشان نعمل وقاية لازم نمسكوا مطرق انتقال الانتقال زي واحد واحد، والوقاية بيعتمد على حاجات أساسية. أول حاجة نعرف المرض ده اللي بيسببه شنو، ولازم نعرف بينتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل أي وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن أي زول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية، إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، ببساطة جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل، دي واحدة من الطرق. الدكتور عنده مرض معدي افترض يوزن يكون شويه بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس بعد ذلك يرجعه بعد ما بيجي كويس. الحاجه الثانيه الامراض اللي بتتنقل بواسطه الرذاذ العطي والبلبوحه والحاجات دي نعمل لها شيء ببساطه جدا نغير سلوكنا اليوم زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه الثاني ما هو نفسه وكمان يخد له من دي بعد ذلك يتعطس ويجوه يعني الرذاذ ده زي ما قلنا كبير ممكن يكون هو كبير بتاع الميكروبات ويمشي لناس مساكين وصح برضه تنشف نفس المرض. برضه الحاجه الثالثه زي الالتماس مع التراب يا جماعه الناس مثلا احنا لازم نعلم اطفالنا يلبسوا طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لما يجوع او يعطس من الضروري جدا انه يكون عنده منديل او قطع بتاع قماش يخط على خشمه وعلى مناخيره وعشان الناس شايلين المناديل ما بمعنى انه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده لكن عندها اثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزول المريض ما بيتنقل للزول النصيح ودي يفترض تكون تغيير سلوك يا جماعه انا بنبه انه اي زول يعني ده يفترض تبقى سلوك للناس داير تجوع ولا داير تعطس كنت شايل قطع بتاع قماش وكان منديل في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتغلون مناديل الورق بيكونوا شايلين وكده أهم شيء إنك تاخد لك منديل كده على خشمك وملاخرين تحطه فيه وكمان ما تعطي فيه عدة مرات يعني ما ترجع تدخل في جيبك يعني تشيله وتجدعه يعني أول ما عطسته فوقه تمشي تجدعه في حتة آمنة إذا كان منديل ورق وإذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونة ينبه نظيف لأنه كده انت تعبت فوق المره دي ودخلت رجعت جيبك المره الجايه تعبت فوق وكده انت ثاني هترجع تستنشق نفس الميكروب او نفس الجراثيم وهتكون انت لسه عيان. اذا من الضروري انه اذا عطسنا كمان استخدمنا منديل المنديل نغسلوه بعد ذلك نرجع نستخدم اذا بعد الضروري واذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. اذا دي احنا يا جماعه دورين تبدا ثقافه للناس عندنا الالتماس مباشره التراب قلنا برضه الناس يعملوا حسابهم يعني التراب ده برضه فيه كميه بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشة فيها وممكن إذا أنت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش أكثر من 10 سنوات في التراب في أي وقت جزول مثلا كرة ومجروح وكده ودخل فيه التراب وكده التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشرة. طيب نجي نتكلم عن التفادي بتاعت الأمراض المعدية أو الوقاية من الأمراض المعدية اللي بتجي بطريقة غير مباشرة منتج زي الحشرات. طيب كيف أن إحنا نكافح الحشرات؟ أن إحنا لازم نفكر بأنه طالما الحشرة دي هي اللي بتنقل لنا بتشيل من الحتة فيها الميكروب أو الجراثيم بتجيب لنا للحتة اللي ما فيها الجراثيم لازم نعمل على مكافحة الحشرات دي. إذن عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرف هي بتعيش وين تاجل شنو عشان تعيش يعني نعمل شنو عشان نبدأ عليه. طيب في بعض الطرق البسيطة إحنا ممكن نعملها وفي طرق كمان كبيرة محتاج إنه ناس الوزارة يدخل وكده ويبدو مثلا دور على البعوض أو على الجبال الكثير أو كده لكن إحنا ما ننتظر ذلك إحنا نعمل طرقنا بسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للزواب مثلا الزواب فنحن يعني مثلا دول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود وكمية من الزواب موجودة وفاضة جدا ممكن الزواب يعمل دخان دخان بطرق لنا البعوض أو مثلا الزواب مثلا كتير كويس بالنظافة الزواب هو محتاج لحتة دي أكل عشان يأكل إذا الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يعود بعد كده بيقعد فيه. إذن النظافة برضو واحدة من الحياة اللي بتطرد لنا البعوض واستخدام الرش بتاع النزيلات الحشرية برضو واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الحشرات الطائرة والإصاحة البيئي الناس تعمل مسايف تلبس البيئة دي الحتات اللي فيها الوساخة الحتات بتاعت الكوش والأكسية بتاع البعوض والزباب وغيره برضو دي تعملينها تقلل لنا من الكمية بتاعت البعوض الزباب الموجود وبالتالي بنكون عملنا وقاية لنفسنا من الحشرات الطائرة زي الزواب. أما البعوض البعوض طبعا عشان نعمل منه وقاية البعوض دائما بيحب حتة فيها موية كثيرة لازم تبني الحتات اللي فيها البرك الموية الراكدة لازم تدفنها إذا ما قدرنا نكفيها الزيت الراجع بتاعت العربات دي برضو بتكتل لنا برضو نعمل رش وبرضو الناس تستخدم ناموسيات لأن البعوض دائما بيجي الليزة من الناس نايمين وكده لازم الناس تنين تحت الناموسية وده الناموسية ضروري جدا ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائرة زي الزباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع ديل أول يدين أنا عمل لهم شنو وقلنا إنه هو برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي نقل الأمراض المعدية في حاجة أهم يعني مهمة جدا الناس لو عملوها كمين من الأمراض المعدية ما حدينا عندنا غسل الأيادي بالمويه والصابون. نغسل الدينة ديل بالمويه والصابون بيتين في كل الأحوال. أنا بقول في أي وقدر تعمل أي حالة غسل الدينة بالمويه والصابون. أي ما مثلاً النازل بعمل التنظيف الصحي دي وبقول ليك ما رأيك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو، لكن أنا شخصياً بقول في كل الأحوال أكثر من يدينا جينا غير تغسل يدينك بالموية والصابون. أكيد في عنا ناس المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا هنا ساق قروسة الصابون ما عندنا. لا لما أنا بقول كمان لازم تغسل يدينك بالموية والصابون، لكن زي ما في الصابون بالموية استخدم الرماد، الرماد العادي برضه بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك، أو استخدم التراب العادي غسل بيه. إيش أهم شيء الفكرة في إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يجي، دي حاجة ضرورية جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الأيادي، احتفلوا به على أنه كل الناس يغسل يدينهم بالموية والصابون كمية كبيرة جدا من الأمراض الماضية ما حجينا. طيب إذن نحن حد هنا يا جماعة يغسل الأيدي بالموية والصابون وبرضه نقطع أظافرنا، لأنه الأظافرين برضه بيخزن لنا كمية من البكتيريا. ما شاء الله بنات يعني بيربوا أظافرين وأولاد كمان الشباب ديل، والدي شغاها والدي ميادة والله زي ما بقول لكم بيخزن لكم كمية من الميكروبات جوا الأظافرين، برضه ضروري إنه الأظافرين برضه الناس تقطع.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أنا لست رعديدا يكبل خطوه ثقل الحديد، لا 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 أسراب الضحايا الكادحون العائدون مع الظلام من المصارع والحقول، ملأوا الطريق ملأوا الطريق الطريق، عيونهم مجروحة الأوار ذابلة البريق، يتهامسون 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 يتهامسون، صياد جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون، يجلجل الصوت الرهيب مع القيود مع الأنين، تظل تبغر بالدجى المشؤوم أفواه السجون، ويغمغمون 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 ويغمغمون، نحن الشعوب الكادحون، لا 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 لا. هناك قافلة تولول في متاهات الزمان وبلا دليل عمياء فاقدة المصير، تمشي الملايين الحفاة العراة الجائعون مشردون في السفح في دنيا المزابل والخرائب ينبشون، والمتربون الهانئون يقهقهون ويضحكون، يمزغون الليل في الحانات في دنيا الفتون، والجاز ملتهب يؤج حياله نهد وجيد موائد خضراء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. مؤتمر برلين يقدم 1,800,000,000 دولار دعما للحكومة الانتقالية ويتعهد بتقديم المزيد خلال فترة الانتقال. مؤتمر شركاء السودان يطالب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب و 381,000,000 يورو من الاتحاد الأوروبي للبلاد. وفد الوساطة لمفاوضات جوبا لسلام السودان يصل الخرطوم برفقة كبار المفاوضين في مسار تنظيمات الجبهة الثورية السودانية. تجمع المهنيين يتفق مع حمدوك على مليونية 30 يونيو والإسراع بتعيين الولاة المدنيين والتعجيل بتشكيل المجلس التشريعي. وزارة الخارجية تتقدم بخطاب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي بشأن المواقف من آخر تطورات قضية سد النهضة الأثيوبي ونتائج جولات المفاوضات الثنائية والثلاثية. وزارة الصحة بولاية شمال دارفور تعلن عن ظهور 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 137 حالة مؤكدة. العاملون بهيئة مياه ولاية الجزيرة يدخلون في إضراب عن العمل لأجل غير مسمى بسبب المطالب المشروعة للعاملين وتأخر صرف مرتبات شهر مايو. مركز غسيل الكلى بمدينة بورسودان يتوقف بسبب وجود حالة مشتبه في أنها مصابة بالكورونا. لجنة الطوارئ الصحية بولاية كسلة تمدد فتح الأسواق من الساعة 6 صباحا وحتى 6 عصرا بدلا من الساعة 12 ظهرا. وخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.